ومن كتاب شرح أصول السنة قد انتهينا منه وبلغنا الأسئلة. كم سؤال نقرأها إن شاء الله. طيب، سئل شيخنا ربيع حفظه الله تعالى وغفر له وبارك فيه وفي عمره. السؤال الأول: هناك من إخواننا السلفيين من يجالسون أهل الأهواء. الجواب: سأذكر بعض الأمثلة لكم، وقد حصل هذا لابن عتيل، وحصل للبيهقي، وحصل للهروي، وحصل لكثير وكثير على امتداد التاريخ الإسلامي، والكثير اغتروا بأنفسهم وجالسوا أهل الأهواء فضاعوا. وفي هذا الأصل عبر وعظات كثيرة وكثيرة حصلت لأناس كانوا يتبعون السلفيين، فلمجالستهم ومخالطتهم وقراءتهم لكتب أهل الباطل تاهوا وضاعوا. فنصيحة لهؤلاء أن يستفيدوا من إخوانهم، وأن يستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحثك على السلامة والنجاة، على السلامة والنجاة بنفسك، فوالله إن السلامة لا يعدلها شيء. الله أكبر. جواب مختصر ومليء بالعلم، وهو موافق لمنهج السلف الذي نقل الإجماع عنهم على هذا الأصل، وهو ضجران أهل البدع وعدم مجالستهم والسماع لدروسهم وأخذ العلم عنهم، فإن في ذلك ضلالا مبينا. ولا يعتمد الإنسان على نفسه ولا على فقهه وعلمه ولكائه، فإن هؤلاء الأمثلة، هؤلاء الرجال الذين ذكرهم أمثلة عظيمة كبيرة. ابن عقيل هذا من أذكياء العالم، ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، من أذكياء العالم، رجل ذكي جدا وعابد، ترجمته حافلة جدا، معظم كبير، كبير الشأن عند أهل العلم. لكن هو، أنا نقلت ترجمته من سير أعلام النبلاء. ابن عقيل هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، أخذ الاعتزال من شيخيه أبي الوليد المعتزلي وأبي القاسم بن الكبان أو الكبان، وهما شيخا الاعتزال، صار معتزلي، لأنه أخذ، كان يطلب عند المعتزلة، كان يخلط من أهل السنة وغيره. الحنابلة مشهورون بالاتباع، لذلك كانوا ينصحونه
ابن عقيل، هذا
كان ينصحون ابن عقيل. فيقول هنا: قال ابن عقيل: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هذا ابن عقيل يحكي عن نفسه. علق الذهبي على هذا فقال: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. انظر، قال الذهبي، الحنابلة ناصحون له. والحنابلة في الزمن الأول من بقية أهل المذاهب، لما يطلق هذا الاسم ليس المقصود به المتعصبون لأحمد بن حنبل، لا، كان اسم الحنابلة في ذلك الوقت هم المتبعون لمنهج السلف، كما تقول يوم إيش السلفيون
في أول أمر.
الآن لما تقول إيش السلفيون، فإيش يريد بهم الذين يتبعون السلف؟ أول لما يقول هذا حنبلي المقصود به، أنا أقصد غير في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد الذين يتبعون السلف
في أول أمرهم.
نعم، الحنابلة في الاعتقاد الذين يتبعون السلف، اتركك من الذين أدخلوا فيهم الكلام كابن الجوزي وابن عقيل وهؤلاء. فكان الحنابلة الذين ينهون ابن عقيل هذا ما متبعين للسلف، فلا يؤولون الصفات ولا يقولون بغير قول السلف في هذه المسائل، في مسائل الاعتقاد. فكانوا كما قال الإمام الذهبي رحمه الله ينهونه عن مجادلة أهل الاعتزال. إيش حجته؟ يحرمني علما نافعا. وهكذا كثير من الناس اليوم يقول والله هذا عنده علم، هذا الصوفي عنده علم في النحو، وهذا عند الشيعي عنده علم في الفرائض، خلينا أخذ علم الفرائض ولا خلينا أخذ علم النحو. وأهل السنة ينهون، لأنه لا تأمن على نفسك. أئمة جبال فطاحلة كانوا يخشون على أنفسهم من الزيغ والضلال. فابن سيرين إمام رباه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، ومع ذلك كان لا يستمع لأهل جدة ولا يسمع منهم آية. وهكذا أيوب بن أبي تميم السختيان، ما ولا نصف آية، قال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية. فكانوا يخشون على أنفسهم وعلى قلوبهم. والآن الناس مع الجهل المطبق والبعد عن الكتاب والسنة وعقائد السلف يقول أنا أقرأ وأميز الحق من الباطل، كأنه آمن على نفسه من الضلال. لا يا أخي، اتبع السلف تسلم، لا تقرأ إلا لأهل السنة والجماعة، ولا تجالس إلا أهل السنة والجماعة حتى أسلم لك دينك. فإذا كان دينك، إذا كان دينك رخيصا عندك خذه ممن حبوده. إذا كان الدين عندك رخيص خذه من أي إنسان، حينئذ ستعلم أن أهل الحق الذين كانوا ينهونك على صواب. لما ولذلك رجع أولئك، كثير منهم رجع في آخر أمرهم، رجع بعدما خاضوا. قال هنا الشيخ في جوابه هذا، والبيهقي، وهكذا البيهقي أخذ من الزويني ومن والهروي، الهروي هو أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد المعروف ببلده بابن الصماك الخراساني الهروي. قال الذهبي أخذ الكلام أخذ الكلام ورأي أبي الحسن الأشعري عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وبث ذلك بمكة، وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس. وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام، بل يدخلون الفقه والحديث، الفقه أو الحديث أو العربية، ولا يخوضون في المعقولات. وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد ابن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء، كانوا كلهم على السنة، حتى أدخله عليهم هذا من أبو الذر الهروي عز بن أحمد. كيف أدخله؟ بث في مكة، كان في مكة فأخذه عنه المغاربة وذهبوا به إلى بلادهم وإلى بلاد الأندلس، فدخل الكلام ودخل التأويل عليهم. كيف دخل على أبي الذر؟ أبو الذر هذا كان على السنة، ما يأخذ إلا هو من تلاميذ الدارقطني أبو الذر الهروي هذا. كيف أخذه؟ رأى الدارقطني، كان هو الدارقطني أنفيان، فلقي في طريقهما هذا أبا بكر بن الطيب، فقبله في وجهه وبين عينيه الدارقطني، عظمه واحترمه. وهذا القصة هنا. قل سبب دخوله في علم الكلام ما ذكره الذهبي في السير. قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاري الباقلاني، لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه إلى الباقلاني، فسألته من أين لك هذا؟ قال إني كنت ماجيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني فلقينا أبا بكر بن الطيب، فالتزمه الشيخ أبو الحسن يعني الدارقطني وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال هذا إمام المسلمين والداب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر من ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، كل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقته، فهو كان أشعريا، هذا كان أشعريا، لكن كان حربا على الجهمية والمعتزلة، كان يميل إلى مذهب أهل الحديث، مذهب الإمام أحمد الحنابلة، ولذلك كان بينه وبين الحنابلة إيش؟ ود. كما ذكره هنا، قلت الذهبي الذي كان هو الذي كان ببغداد يناظر عن أهل السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية يجادلهم، وألوان البدع، ولهم دولة وظهور بالدولة البويهية، وكان يرد على الكرامية وينصر الحنابلة عليهم وبينه وبين أهل الحديث عامر، وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة، فلهذا عامله الدارقطني بالاحترام. لكن هذا الاحترام الذي عامله يعني له عذره، يعني الدارقطني له نظرة لما عمله بهذا لما يرى من جهاده في هذا الباب لأهل البدع، لكن الهروي لما رآه عظمه وجلس إليه أخذ عنه الكلام، فدخل عليه التأويل وأدخل التأويل في بلاد المغرب والأندلس بسببه. وهذا كما يمثل الشيخ حفظه الله أمر عظيم جدا، أذكياء كبار فطاحلة أئمة عندهم من العلم الكبير والحفظ الواسع، لكن لما استروحوا لأهل البدع أو لبعضهم أخذوا منهم. لا شك أن التلميذ يتأثر بشيخه، فالحذر من أهل البدع، الحذر منهم، لا يؤخذ عنهم العلم ولا يجالسون ولا يسمع لهم، وإنما يسمع لأهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.